بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بعد أن تكلم المصنف عن دعوة الأنبياء وأنها واحدة، انتقل إلى صفات عباد الرحمن، وهذا يعتبر توطئة وتمهيد للمدخل للعبادة. قال: صفات عباد الرحمن، فعباد الرحمن هم أولياؤه الذين خلصهم الله من كل ذرة شرك وشبهة رياء، وقربهم إليه ونور قلوبهم بهدايته ومحبته، وقد وصفهم سبحانه وتعالى بصفات، فقال تعالى واصفا إياهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فهذه بعض صفات عباد الرحمن، وأذكرها على سبيل العجالة، ثم نبين بعض هذه الصفات. فوصفهم سبحانه وتعالى بأنهم يمشون على الأرض ساكنين متواضعين للخلق، إذا خاطبهم الجاهلون بالأذى يسلمون في ردهم من الإثم والجهل، يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له، يستغيثون بربهم من عذاب جهنم، ينفقون الواجب والمستحب بلا تبذير ولا بخل وشح، يوحدون الله عز وجل مخلصين له الدين معرضين عمن سواه، ولا يقتلون نفسا مسلمة ولا كافرا معاهدا، يحفظون فروجهم إلا على ما أحل الله لهم، ولا يشهدون الزور ولا يحضرون مجالس الزور كالغيبة والنميمة والسب والخوض في آيات الله والغناء والموسيقى وشرب الخمر وغير ذلك، وإذا مروا مصادفة بالكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة منه نزهوا أسماعهم وأكرموا أنفسهم عن هذه المجالس، دعاؤهم لذرياتهم بالصلاح وأن تقر بهم الأعين لأن النفع يعود عليهم، الدعاء بالوصول لأعلى الدرجات وهي الإمامة في الدين والقدوة للمتقين. فأولا كما قال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي وصفهم أنهم يمشون على الأرض ساكنين متواضعين لله وللخلق. ومن أعظم صفات العبد أن يسير متذللا متضرعا متخشعا لله عز وجل بلا تماوت. من يراه يرى عليه صفات الأتقياء، يرى عليه صفات أهل الصلاح وأهل الفضل، فيمشي كما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي كأنه منصب أو ينصب من علم. وكان لا يمشي مشية التماوت. رأى بعض التابعين رجلا عليه ذلة وانكسار، مطأطئ الرأس، يمشي مشية متماوت، فقال إياك والتماوت، فإنها ليست من صفات أهل الإسلام، ولكن لابد أن يمشي بتواضع وسكينة ولا يتكبر على خلق عباد الله عز وجل، ثم في نفس الوقت يمشي مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان لا يهرول. هناك فرق بين الصب وبين الهرولة وبين التماوت. فالتماوت هو أن يمشي كأنه يعني مصاب بعلة أو مرض، وهذا وهن في المشية، وهن في القلقة والصورة، فمن رآه ظن أن به تماوت فلا يعظمه. ومن أسرع مهرولا، هذه المشية أيضا فيها تنقيص يدل على خفة صاحبها. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما أذن وأمر بالمشي إلى الصلاة قال فامشوا وعليكم السكينة، أن تمشي بلا هرولة ولا سرعة، وعليك السكينة حتى يرى فيك أثر التواضع، رغم أن هذا سيفوت عليك من الصلاة. يعني لو إنسان أسرع وربما عدا جريا قد يلحق الصف الأول، أو ربما يلحق تكبيرة الإحرام أو إلى آخره. ولكن كان سمت المسلم أعظم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يلحق الصلاة، لأن لابد للمسلم أن يكون له مشية مخصوصة، صفة معينة، كما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه من السكينة والوقار مع الإسراع في المشي. والسبب هو أنه كأنه يمشي من علن، يعني ينزل على أطراف أصابعه ثم لا تنزل القدم حتى يرفع القدم الأخرى على أطرافها، وهكذا، فيكون في سرعة حتى لو كان يجهد من مشى معه. يعني اللي كان بيمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بالجهد بالتعب من أنه كان يمشي هذه المشية. أما ما نراه من البعض من مشية التماوت يمشي هكذا، يعني يهز يمين ويسار ويهز يمين ويسار، فهذا طبعا مشية نبذها أهل العلم وأهل الفضل. ذلك هناك فرق بين الذي ينصب من علن يبقى رأسه إلى القدام قدام قدام قدام، أما الذي يهتز يمينا ويسرا هذه مشية تسمى مشية التماوت. وأما الذي يهرول بحيث يفقد يعني صورة الورع والخشوع والهيئة الحسنة فهذا أيضا لا يجوز. فيمشي ساكن متواضع لله عز وجل وكذلك متواضع للخلق، يرى عليه يعني أثر التواضع، يعني لا يمشي ودون أن يسلم على الحاضرين أو غيره، فلابد أن يمشي ويسلم على كل من رأى. كذلك في حال المشية لا بد أن يأمر وينهى. يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون أي بالأذى يسلمون في ردهم من الإثم والجهل. وهذه من أعظم أسباب بلوغ العبد الغاية. ربنا تبارك وتعالى هيأ نبيه لأعظم خلة ولأعظم نعمة، ألا وهي أنه حسن خلقه. وحسن الخلق هو من أعظم أسباب جمع القلوب، فإن النفوس تنفر من صاحب الخلق الذميم، من صاحب الخلق السيء، أما من حسن خلقه حتى لو كان ما كان فإن القلوب تألفه. قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان من أعظم النعم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حسن الخلق. إذا خاطبه الجاهل سلم من الرد. ولذلك الإمام الأعمش رحمه الله تعالى دخل عليه صفوان بن سليم ومعه جماعة، لما رآهم قال ما جاء بكم؟ قالوا الحديث. قال أعملتم بما عندكم، أعملتم بما عندكم، إن مثلكم كمثل رجل قرب إليه ثريد، نوع من الفت، قرب إليه ثريد، فكلما أخذ لقمة ألقاها خلفه فمتى يشبع. ثم أمر جاريته قال أوكف الباب، يعني اغلق الباب وامشي. ثم قال وإني مذكركم، إني مذكركم، إن الأذن قالت لولا سوء الرد لطلت، أي صارت طويلة، أعلى من الثوب، يعني مرتفع. فهذا الكلام قال صفوان بن سليم، والله كم من رد منعنيه كلام الأعمش، لولا سوء الرد، يعني الإنسان بيسمع كلام كثير جدا فيه الخير وفيه الرديء، فتقول الأذن لولا إن هذا الكلام يؤثر فيه لكنت كبيرة. وذلك العلماء قالوا طويل الأذن بمعنى أنه يسمع كل شيء، وقيل بمعنى إنه أحمق سريع الرد، يعني يقول لك فلان طويل الأذن مش لازم يكون أذنه طويلة، يعني تعبير على أنه أذنه طويلة أنه يسمع كل ما يدور حوله ويرد بسرعة. فقال الأعمش تقول الأذن لولا سوء الرد، أنني يعني أرد ردا سيئا لا صرت طويلة. فكان صفوان بن سليم يقول كم من كلام منعنيه الرد من قول الأعمش. ولذلك المسلم الذكي الذكي الفطن لا بد أن يعرض عن الجاهل. لذلك كثير بعض السلف رضي الله عنهم كانوا لا يردون وخاصة على الجاهل، كانوا لا يردون وخاصة على الجاهل. فالأحنف بن قيس كان متميزا بالحلم الصبر، وكان ربما يسمع الكلام فيقول والله إني لأسمع بعض الكلام فأحم أياما تصيبني الحمة ويمنعني الرد أن أسمع أسوأ مما قلت. لأنك لو ابتليت بجاهل قال لك يا فلان يا حمار، قلت أنت الحمار افضل قبلك بقى القواميس البذيئة، لابد إن كان عندك شيء من المروءة أن تقف عند حد من الرد، يعني لو تكلفت في الرد عليه لكنت جاهلا مثله. فلما جعل الله فيك شيئا من المروءة لابد أنك تقف عند إيه؟ عند حد معين، فغلبك هو بسبه. وذلك كان الإعراض في حق هذا الصنف من الناس أصل. فكان الأحنف بن قيس قال أحم أياما ولا أستطيع الرد لمكانتي ولمرؤته وحسن خلقي. فلذلك المسلم كان ربما يسمع من الأذى ومن سوء القول ما يمنعه من الرد. أيضا قيل الأحنف بن قيس مرة قابله رجل فظل يسبه ويسبه سب شديد جدا، فلما قرب من القرية قال يا هذا يعني أكفئ وأفرغ ما عندك حتى أدخل بلدي فإني أخشى أن يراك جهال قومي فيؤذونك، خلص اللي عندك كله. قال له شخص آخر والله لئن كلمتني كلمة لكلمتك عشرة. فقال له الأحنف والله أنت لو كلمتني عشرة ما كلمتك كلمة، لأن هذا الحلم. ذلك من تميز بالحلم وعدم التهور والسرعة سلم في ديني وسلم في نفسي، ورب كلمة قالها شخص ندم عليها أياما بل شهورا بل ربما سنين. فكانت هذه القاعدة قاعدة شرعية عظيمة جدا، وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلامة، مش قولوا سلام عليكم، لا سلامة أي سلم من الرد، فلم يرد عليه وسلم من الأذى، إنه مش يسمع بقى الكلام الإيه، هو خلص اللي عنده وخلاص وإنت سمعته وانتهت المشكلة. سلمت أنت من ردك أنك ترد عليه فتأثم، سلمك هو أنه ما تمادى وما تزايد في السب والشتم بالنسبة لك. إذن هذه قاعدة من أهم القواعد، أنك يعني اللي هم من صفات عباد الرحمن. وذلك هذه الصفات يا أخوانا من أخل فيها بخلة كان في خلل عظيم. وذلك أرجو أن احنا نخرج من هذا المجلس يعني قد خرجنا بمعرفة هذه الصفات وتحلينا بها. كان من هدي السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يسمعون ليعملوا، سمعوا فعملوا، ونحن سمعنا لنتعلم، يبقى عندنا معلومات فقط، وهذه المصيبة والآفة. الفرق بيننا وبينهم إن عندنا علم، هم كانوا يعلمون وينفذون فيعملون بما عملوا. إذا خطبهم الجاهل قالوا سلام. أيضا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، قام رجل في المسجد وأخذ يسبه، فقام أهل المسجد يعني يعترضوا على هذا الرجل، كيف تسب هذا الإمام والعالم؟ فقال دعوه، فوالله إني لأعرف من نفسي أكثر مما وصفنه. يعني اللي بيقوله ده حاجات بسيطة، أنا عندي حاجات من جوه أكثر من اللي بيقوله. هذا من تواضع هذا العالم وورعه ودينه. فلذلك الإنسان لابد أن يعرض عن الجاهلين مهما بلغ بهم الأذى. موقف وقع لعمر، وعمر طبعا ما أدراك ما عمر، ووقع من رجل كان فيه صفات عجيبة جدا، كان فيه جرأة وجلافة في الخلق وإلى غيره، وكان يسمى أبو علينا بن حصن الفزاري. هذا الرجل أراد أن يدخل على عمر، كل كان له ابن أخ من الذين يجلسون مع عمر رضي الله عنه، وكان ابن الأخ هذا من طلبة العلم الذين يحبهم عمر ويدنيهم، وكان جلساء عمر من أهل العلم والفضل. فجاء لهذا الولد الحر بن قيس هذا وقل له يعني أريد أن ألقى عمر، أريد أن أقابل عمر، حتى أخذ له موعد. فلما دخل فقال يا ابن الخطاب أما تعرفني، وفي رواية الصحيحين هيه يا ابن الخطاب، يعني أنا هو أنا الحر بن قيس، هيه يا ابن الخطاب، أو أما تعرفني يا ابن الخطاب. ثم قال له إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل. فطبعا تعاظم في القول وتعالى في السفة، حتى أنه وصفه بأن عمر جائر وفي نفس الوقت بخيل. أعظم خلة تصف بالعبد البخل، وفي نفس الوقت الأمر الثاني وهو جور والظلم والعياذ بالله. وكذلك أهان عمر في مجلسه، لأنه أمير المؤمنين في مجلس احتشام ينبغي على كل داخل عليه أن يعظمه، لأن احتشام الأمير احتشام لكل الأمة، وحينما ترى أن أميرك يهان فهذا إهانة لجميع الأمة، ترى فيك رجل الصالح يهان إهانة لجميع الأفاضل والأخيار. فهم به عمر، يعني قام عمر وأراد أن يؤذيه، فالحر بن قيس جالس فخف من الموقف لأن هذا عمه وإساءة ستقع عليه، وكذلك تألم من أذية عمه لعمر. فقال يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال الحر بن قيس فوالله ما تعداه عمر. ثم قال الحر وكان وقافا عند كتاب الله. دي الصفات اللي كانت عند الأول، كان يسمع الموعظة تؤثر، مش مجرد ان بعض. ولذلك يا اخوانا الفرق بيننا وبينهم ان المواعظ بالنسبة لنا صياط. عارفين الواحد ما بيعمل ذنب ويجلدوه، يعمل ذنب ويجلدوه، فالمواعظ لنا سياط، بمعنى نتأثر بها وقت الضرب فقط. لأن يعني بعض الناس مثلا يسمع الموعظة يتأثر ويبكي، يسمع موعظة في دخول النار في، وإذا كان بعضهم يناجي العزل كما يناجي العبد للسيد مناجاة، تشعر بلذة هذه المناجاة في وقتها. فلما ذكر الله عز وجل القلب بدأ يحن. وذلك يا أخوانا هذا قلبك لا حياة له ولا أنس إلا بالله عز وجل، مهما تعاظم مالك وتعاظم جاهك وعلت مكانتك قلبك فقير لله عز وجل. وذلك يقول العلماء يا أخوانا أن هذا الذل، الذل بمعنى إيه بقى الذل؟ الانكسار. وعن انكسار القلب لانكسار الجوارح، لأن بعض الناس بيستذل عنده تذلل أو ذل ظاهر لكن القلب مارد والعياذ بالله. أعني ذل القلب، هذا الذل رصيد، إن أعطيته لله عز وجل أعطاك الله مقابله عزا وعلوا ورفعة في الدنيا والآخرة. وإذا تجزأ هذا الذل، بمعنى إنك الذل لله قليل، لازم أن تذل لغير الله، قد تذل لنفسك، تصير لنفسك ذليل عبد، نفسك تجرك وتحتقرك وتهينك لأتفه الأسباب. ترى واحد عمال يلهث وراء توافه الأمور، ليه؟ لأن نفسه ذليلة، يعني وراء شهوة وراء معصية وأي أمر، ترى أنه يلهث خلف توافه الأمور
وذل لها، لأنه ما قرب الذل كله لله عز وجل. فالذل رصيد، إن قربته لله تبارك وتعالى أعطاك الله عز وجل عزا في الدنيا والآخرة. ومن ثم كان من أعظم ما في الليل القيام والمناجاة بين يدي الملك. ولذلك أنصح نفسي إخواني إخواني أن أحاول يعني هذا الليل لا نتركه، والله الذي لا إله غيره، من فات ليله محروم محروم محروم. سبحان ربي، حينما يقول لك الملك ربك إني نازل كل ليلة، في كل ليلة أسأل الخلق جميعا ولا يعجزه شيء، أقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة وأنت بعيد. والله يا أخوانا الذي لا إله غيره، لو أن رجلا ثري غني جعل قناطر كده وقال يا أخوانا الساعة 3 بالليل هفرق لكل واحد 1000 جنيه، من يتخلف من أهل البلد؟ من يتخلف؟ لا أحد. ده 1000 جنيه. وربك لو طلبت منه كنوز الدنيا والآخرة لأعطاك، لا يرد سائلا قط، ما منع سائلا قط. من الذي سأله فمنع؟ ومن الذي طلب منه فرد؟ حتى الذنوب التي هي تعتبر يعني سوءة عند العبد، أن الله أنعم وأعطى ورزق وساق لك نعما كثيرة وعطايا لا تعد ولا تحصى وأنت تعصيه، بئس العبد. يعني بالضبط كده زي واحد جاب مؤاجر وقال له احرث لي الأرض بتاعتي دي وأعطيك مثلا المبلغ الفلاني، اليوم بكام؟ قال له ب20، هدي لك 50 يا عم، بس احرثها حرثة جيدة. فجاء آخر النهار وراح جاب الأرض بتاع جاره وحرثها وترك الأرض بتاعه، هيدي له قد إيه؟ هيدي له قد إيه؟ بمقاييس البشر لن يعطيه شيء، لأنه حرث أرض غيري. وربك رغم عصيانك له ورغم مخالفتك له يعطيك ولا يمنعك، والله ما منع كافرا قط، الكافر ما منعوش لو أشرك به وعبد غيره. فكيف بك أنت يا عبد الله؟ إذ نحن في حاجة إلى شيء من الذل والتضرع بين يدي الملك سبحانه وتعالى ولو بركعتين. فلذلك هذه النعمة قد غفلنا عنها كثيرا من السهر وغير. بعض الإخوة بيقول لي أنا بصلي العشاء ودم على بال منام يسخن تبقى الساعة 12 وممكن بعد 12، فهذا طبعا يعني حال سيء. فذلك يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له متضرعين بين يديه. طبعا هذا الباب دخله جملة من التابعين قد لا يكون أو ما كان عند الصحابة، بمعنى إن بعضهم مثلا كان يصلي العشاء ويتوضأ فيصلي الفجر بوضوء العشاء، يصلي الفجر بوضوء العشاء وهذا دائم. بعضهم كان يصلي كما قالت زوجة مسروق، كان يصلي العشاء في المسجد ثم يأتي إلى البيت فيدخل غرفته، غرفة معينة موجودة، فيظل قائما يصلي ويبكي قائما في ركعة، ربما يظل ركعة كاملة إلى قرب الفجر حتى أرحمه لبكائه فتبكي لبكائه، ثم يتم صلاته، ثم يزحف إلى فراشه زحفا كزحف البعير، ثم يستريح قليلا ثم ينزل إلى المسجد. وبعضهم لهم حالات، يعني كمنصور بن المعتمر قيل كانت له مكان يصلي، كان في الشتاء ربما يصعد فوق البيت يصلي وفي الحر داخل الغرفة حتى لا ينام. فلما مات منصور قالت جارة أو بنت جارة من الجارات يا أمه أين المشجب الذي كان على سطح جارنا؟ قالت يا بني ليس مشجب، هذا منصور كان يصلي. فمات منصور. جارة داود الطائي قالت كان داود يوقظنا من الليل، ما يعرفوش يناموا منه، كان يقوم من الليل يصلي وإن لصوتي لترنيم، فإذا قام فقرأ القرآن كأن نعيم الدنيا جمع في صوته، فنقوم جميعا نضع الأذان على الجدر نسمع صوت داود وهو يقرأ القرآن. هم لا بيصلوا وهم عادين، بس مقصود الجميل هو أعمل يصلي وعايش مع القرآن يرتل ويترنم بكلام العزل إلا إلى الفجر. فهذا أبواب فتحت لكثير من الأفاضل والأخيار ممن فتح الله لكم، ولكن لكن حظك من هذا جزء من الليل قياما وتضرعا وعبادة. وذلك يا إخواننا لو وضعنا الأصول الثلاثة دي هنسلم هنسلم تماما. أي رسول بعث في أمة لثلاثة أمور، وجاء نبينا بها على التمام والكمال. أول شيء ليعلمهم الكتاب أو الكتابة والحكمة ويزكيهم، يبقى في تزكية، ثم عبادة لهذا. فإذا توفرت هذه الثلاث عندك فأنت أن تعطي لنفسك قسط من العبادة وقسط من التزكية وقسط من العلم. كل الرسل جاءوا بهذا. فمن عبد بلا علم كانت عبادته مصيبة، كحال العابد الذي أفتى بقتل لقاتل 99، قال له مالكش توبة فاتقتل. أو عبادة بلا تزكية مصيبة، أو تزكية بلا علم وبلا عبادة مصيبة. لابد من الثلاثة. والتزكية دي بمعنى يا أخوانا إيه؟ تهيئة النفس لقبول أمر الله، إنك بتحاول بأنك تنظر في ما يصلح نفسك. المعاصي اللي أنت عليها لا بشيلها واحدة ورا واحدة، إيه الخلال اللي فيك الذميمة ببعدها واحدة ورا واحدة، ده اسمه تهيئة. ربما يحيل بيننا وبين أمر الله عز وجل كثير من الرزايا. لا في نفسك كده مصيبة كبر لازم تشيله، لأن يجي أمر من أوامر الله عز وجل تقول ما أقدرش أنفذه. عندك في خصة معينة، في معاصي معينة، في ذنوب معينة، في آفات معينة لابد أن تتخلص منها حتى يأتي أمر الله فتقبله. هو الأنصار الذي اختلف مع الزبير في شراج الحرة فتحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الزبير أعلى والأنصار أسفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقال شهد بالمثلية، انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا اللي أعلى بيشرب لغاية العلامة المعينة دي وبعدين بينزل للأسفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراضي الأنصار فقال يا زبير اشرب انت على قد القدر بقى دون العلامة هذه واسقي لجارك. طبعا الأنصاري كان عنده هوى جامد يعني عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يحكم له، فقال وإن كان ابن عمتك فهلك، فنزل فيه الآيات وما كان من ومن لقى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلذلك المسلم لابد أن يهيئ نفسه لقبول الأمر مهما كان الأمر شاق أو صعب أو عسر أو النفس تهواه أو النفس لا تهواه، وهذه تسمى التزكية. فلذلك يعني ربما كثير من الناس فشلوا في التزكية وجابوا العلم تعلموه على غير تزكية فكان ضررهم أشد من نفعهم. إذا كان عندنا في علماء ينقسموا قسمين، علماء هداية وعلماء إيه؟ ضلالة. عالم الضلالة إيه اللي خلاه ضال؟ أنه ما زكت نفسه، ما زكت نفسه، فحمل هذا العلم على وسخ في نفسي وقلبي فهلك وأهلك، نسأل الله السلام. إذا لابد من هذه الأمور. فإذا صلاة الليل نعمة وفضل، زيك ما تربى الجيل الأول إلا على هذا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم أيضا يعني من صفات عباد الرحمن أنهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يستغيثون. يضع دايما إخواننا يعني كثير من النفوس، النفوس الدنية لا يستهويها الفضل والعلو، يعني كثير من الناس مش كلهم يحبوا يبقوا أغنياء ومش كلهم يحبوا يبقوا ملوك ولا أصحاب، يقول لك أنا بالسلامة وخلاص. لكن العقاب الكل يخشى، يعني قلنا للعادين دول إراك تبقى مالك وتقول لك مش عاوز حاجة بس خليها بالسلامة كده، لكن لو قلنا من لم يفعل كذا العقاب كذا يبقى الكل إيه هيفعل. وذلك كان التذكير بعذاب النار من أعظم أسباب حث النفس على الطاعات. كلما تذكرت أن هناك عقاب ينتظرك إن عصيت الله عز وجل زاد عملك. كان الأحنف بن قيس عامة ليله قيام، وكان يضع مصباح، مصباح كده من الزيت فتيل ويحط فيصلي شوية ويجي بقى يحاول إيه يزكي نفسه، يضع أصبعه على النار هكذا يقول يا حنيف حس، ده نار بتاع الزيت حس، ثم يقول لنفسي أتذكر يوم كذا أن فعلت كذا ويوم كذا. ويمكن يقول كل ليلة كرر الكلام ده، ممكن تكون المعصية دي بقى لها 10 أيام وفي كل ليلة يقعد يذكر نفسه تذكر كذا يا حنيف تذكر كذا يا حنيف، ثم يرد إلى الصلاة مرة. لبقى ده إحساس. رغم أن هذه النار لا تساوي. وسلم جلس مع أصحابه وقال: ناركم هذه وما يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. لو جمعنا مصانع الحديد الصلب اللي في العالم كله وكل نار على ظهر الأرض لو جمعت تساوي 1 من 70 من نار جهنم، إنه يبتصل 1000 درجة مئوية و2000 درجة إلى آخر. كل هذه النار تساوي 1 من 70. فقال الصحابة: إن نار الدنيا لكافية، ده ممكن تحرق الدنيا كلها، ده ممكن بوتجاز في بيت بيخلص على فيه، ولا عزب الله ربنا عافينا وياك. فقال سلم: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرب. يعني نار الدنيا دي فضلت عن نار الآخرة اللي هي 70 جزء من نار الدنيا. فمن ثم كل من الإنسان بقى دائما يذكر نفسه بعذاب الله عز وجل بما في النار من نكال وغير، هذا يستحثك. وذلك كان ابن مسعود ربما يخرج فيرى الحدادين نافخ الكير بيقعد ينفخ كده ويلاقي ايه النار طالعة لفوق والحديد بيسيح فيسقط مغشيا عليه ويحمل الى بيته. وذلك دائما يا اخوانا تذكر بعض الصفات. يعني احد الاخوة بذكر القصة دي، يمكن اخذوا حبسوه يوم وطالع حاجة صعبة في الحبس، اعوذ بالله اعوذ بالله. فنتخيل به هو حبس، حتى انا سألته بقول له كلب شوكا لحاجة، هلا كلبش. في يوم القيامة بقى الذي يدخل النار في منتهى الذلة والمكان، قال عز وجل: خذوه فغلوه. الغل قالوا يوضع في الرقبة فوق، وأيضا الغل في الأيدي والأرجل برباط. فتخيل بقى المنظر ده، يعني يقال غل الدابة أي ربطها من الرقبة ثم ساقها، ثم الأيدي والأرجل من خلاف وتقيد. فأيدي وأرجله من الخلف مقيدة مربوطة، وفي غل بحبل في الرقبة بيسحب، ثم يلقى في النار والعياذ بالله. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وهذه الآية بالذات كلمة صلوه يعني اغمسوه كده وطلعوه حتى يذوق بوادر العذاب. إذن في مهانة عظيمة جدا، زي كما قال عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، مش بقى سجن بلا، ده تابوت كما قال المفسرون، تابوت على قدر العبد، تابوت من نار في النار والعياذ بالله، ضيقا مقرنين بالتكتيف اللي قلت عليها دي، رجول وإيديه الورا ومربوط من رقبته ما فيش حركة. دعوا هنالك ثبورا، ثبورا يعني بقى هلاك، يعني بيتمنى أنه يموت يهلك. فيقول له الله عز وجل: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. افضل يدعي بقى بالموت إلى ما لا نهاية. وذلك يا أخوانا لا نأمن مكر الأبد. يعني كثير من الناس ربما يأمن ويهلك. ذكر بعض المفسرين قصة عن رجل من بني إسرائيل، كان هذا الرجل حرم الولد، فكان كل ما يلاقي عيل طفل صغير يروح سحبه وعنده في البيت وروح مموته وروح دفنه. كان عنده امرأة زوجة مسكينة تقول: يا هذا يعني كيف تأمن مكر الله عز وجل، ممكن ربنا يعاقبك. قال: لو أراد أن يعاقبني لعاقبني، لأنه مش عاوز إيه يعاقبني. فقالت له: إن لك كيس، المرأة بقى تقوله لك كيس ما امتلأ بعد، فتوب قبل ما الكيس يتملي. قل لها: اسكت يا امرأة. كل شوية يجيب ولد وروح مدخله وروح موته وروح دفنه يوم موت، لغاية إن كان في رجل وكان عنده ولدان، كان فيهم ثياب كده جميلة، فأخذ الولدين وراح داخل وراح إيه مموته الاثنين. فذهب الرجل إلى النبي من أنبياء بني إسرائيل. طبعا القصة دي بنذكرها على سبيل الإيه، على سبيل الاستشهاد، يعني مش أصول مما ورد عن بني إسرائيل، إن يجوز إن إحنا نرويها بلا تصديق وبلا تكذيب، لكن على سبيل الاستشهاد. فذهب إلى أنبياء بني إسرائيل ثم قال له: عندك كلب؟ قال: نعم. قال: أتني به. فجاء الكلب، فالنبي الله كلمه فقال للرجل: أول بيت يقف عنده فإن أبناءك فيه. فالكلب مشي رجع باب الرجل هذا وراح واقف، وعرف الرجل أن دول جوه، جم أخذوا دوروا بصوا له لقيت الولدان مدفونان ومعهم واحد كمان ثالث، وشافوا المصيبة اللي عملها الرجل، فأخذ وعلق ليقتل. فجاءت امرأته وقالت له: أما قلت لك أن لك كيس سيمتلئ وقد امتلأ الآن. لذلك أي واحد صاحب معصية يظن أن ربنا غافل جاهز معرفة ربه. لو عرفنا الله عز وجل كيف نعصي ربك؟ يسوق لك نعم نعم ويتودد إليك لا لتظلم ولا لتعصي. زيك يا أخواننا أعظم نعمة يوفق لها العبد نعمة الإحسان، نعمة اليقين، أن تكون محسنا، بمعنى أن ترى معية الله معك. يعني واحد يستحي مثلا، لو واحد مثل الشيخ خالد عمل لي معروف بسيط أستحي أن أنا أزيه، صح ولا صح؟ أستحي عكسه، ده هو كسر عيني عمل لي معروف بيعمل له ويعمل له زي هذه. فكيف بربك الذي أحاطك بنعمه داخلة وخارجة، ظاهرة وباطنة، كيف يليق بك أن تعصيه وتخالفه؟ هذا يعني فقد في الحياة والعياذ بالله. فبعض الناس بيغتر بستر الله عليه إلى أن يأتي أمر العزل فيأخذه أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله السلامة. فلذلك الإنسان دايما إذا استحضر العذاب والنكال وما عند الله عز وجل من هذا الأليم الذي يعني دائم لا ينقطع، ربما يتمنى الموت في النار فلا يجد الموت. وأقل أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في ضحضاح من نار له نعلان. كلمة ضحضاح يعني حتى بقى في طرف النار كده بعيدة خالص في الطرف، له نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذاب. فاستحضار هذه المشاهد لا شك أنها ترقق القلب وتجعلك في خوف إن لم تكن عندك همة للجنة. لكن الأفاضل والأخيار يتمنوا الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أصحاب الهمم العالية: إذا سألتم الله الجنة فسألوا إيه؟ فردوس، فردوس الأعلى. ليه؟ لأن دي همم، لكن الهمم الخسيسة قد يردعها العذاب والنكال. أيضا من صفاتهم أنهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنا ينفقون الواجب والمستحب بلا تبذير ولا بخل أو شح. فالمسلم يعني لابد أن يكون عنده ضوابط، ينفق بحد وقدر بحيث لا يكون مسرفا فيضيع وربما يسأل ويمد يده للناس. كن حكيم. أعظم منا يمنها الله عليك ألا تستشرف لعبد مثلك ولا تحتاج إليه. أن الإنسان إذا انكسر رقبته انكسرت لغير الله عز وجل ذل، والناس لا يرحمون. لو أعطاك شخصا اليوم سيضمحك غدا، يقول لك ده فلان ده نديته وعملت الفلان وسوه فلان. لكن كلما يعني شرفت نفسك وعلت ولا تسأل أحدا شيء، سل ربك وضبط أمرك نجوت. وذلك القاعدة الشرعية لا إسراف ولا بخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، بمعنى الإنفاق المشروع. لكن الإسراف والعبث بنعم الله عز وجل فهذا لا يجوز. ولذلك كان من نعم الله عز وجل على العبد إذا وفق لرزق حلال قليل يكفي. وذلك القناعة دي نعمة، أنك ترضى بما قسم لك من قلة أو من كثرة فتعطيها لما يسر الله عز وجل لك أن تعطيها. والشح طبعا مرض عضال، والإسراف مرض عضال. المسرف ده إنسان يخلص اللي معاه وبعد كده يشحت. والبخيل الشحيح مرض. وفد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سيدكم؟ قالوا فلان ابن القيس في كذا وكذا إلا أنه بخيل. فقال وأي داء أشد من البخل؟ أعظم مصيبة يبتلى بها الرجل البخل. وذلك المرأة لا تكره البخيل. جاء المغيرة بن شعبة وحب يتجوز بنت كانت صغيرة كده، والخطاب بيتقدموا له وبتحاول تشوفه عاوزة واحد يكون كويس. فتقدم المغيرة له وكان عمره فوق 60 سنة وكان أعور، كان مصاب في عينه بسهم في سبيل الله فكان أعور. وجاء ولد إيه وسيم شاب فجالس، والبنت طبعا من وراء الخدر وعاوزة بقى تشوف ده عاوز إيه وده إيه وحالة ده وحالة ده. فالمغيرة لما رأى الشاب قال هلكت، هطلع كده إيه بخفي حنين والولد هياخد البنت وخلاص. فما ينفع إلا الحيلة. فضل يشوف الولد إيه لقى إن هو إيه يعني جلده بخيل بخل شديد جدا. فقال قبل ما يقع في غرام البنت بكلامه الحلو وشكله أروح ضرب الايه ضرب القضية. أول ما بدأ المغيرة جلس فقال أنا وبدأ يذكر بعض صفات الذميم، إن يعني أضع المال في البيت ولا أذكره ولا أعده ولا مش عارفني وكده. صاحبنا راح ناطق قال أما أنا فأعده عدا وأعصيه يعني حصيا وأدقق على الصغير والنقير فالبنت قالت وما يفعل هفعل بهذا الشاب الذي يضيق علي عيشي، وراحت ايه متزوجة المغيرة. فذلك البخل داء عضال، ولكن ليس معنى هذا ان قليل ذا اليد يعاب. يعني كرم المرأة الكريمة لا تعرف قدر زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما اشتكت نساء قط، ربما ما كان في البيت شيء اطلاق. يعني ممكن تجد مثلا في البيت يأتي ضيف والضيف ده جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يا عائشة تقول ما عندنا طعام، الصفية ما عندنا طعام، زينب يطوف على نساء بيتا بيتا وما في طعام للضيف حتى يأتي صحابي ويضيفه. لكن هذا أمر إيه اضطراري. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه مال أنفقه ووسع على أهلي وعلى الناس. وذلك لما فتحت الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء اختار السلامة. طبعا في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأت فيه فتوح وبدأت إيه أموال وزكوات وأشياء تفتح ومغانم من الكفار وغيره. فهذا الفتح يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطلبنا التوسعة وزيادة في النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلم كان فقيرا ثم وسع الله عليه فاختار الوسط بين الفقر وبين السعة. الوسط اللي هو إيه بقى إيه الكفاف، يعني ياخد اللي يعيشه خلاص. فلما اجتمع النسوة على النفقة نزلت الآيات، آيات التخيير، إن كنتن تريدن الله ورسوله الدار الآخرة فإن العدد الحسين كنا أجرا إيه عظيم. المهم الشاهد أن النساء جميعا اجتمعنا على هذه المشكلة العضال وهي مشكلة النفقة، طلب التوسعة. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بعائشة. شوف من كرمها وعلو قدرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك واستشيري أبويك، وذكر لها الآية. قالت أفيك أستخير أبوي والله لا يكون أبدا، أنا أختار الله ورسوله حتى لو ما فيش أكل خالص. ثم أرادت أمرا فقالت أطلب منك طلبا لا تخبر النساء بما قلت، يعني الباقيين ما تقولهمش أنا قلت كذا، حتى تريد أن تثبت مكانتها عند إيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما أنا فإن سألني فسأخبر. يعني أقول له عائشة قالت إيه، أقول لهم اللي أنت قلتي حتى يعني طبعا لا يكون في شيء من التدليس. فكل نساء طبعا رضينا بالله ورسوله، لكن البخل شيء تاني، ان معك المال وبتطلعه بالحديدة تحت الضرس، بتجيب الحاجة وتعصرها، اللومة بتجيبها وعمال ايه بتديها حتة حتة. فلابد الانسان ايه يكون كريم مع اقتدار، يعني يكون عنده القدرة على هذا. فلذلك كما قلنا النساء يعجبهن هذا، ان تحب ان ايه تراك ايه كريم، بس في نفس الوقت بقى حاول ما تعرفش ان معك حاجه، لان عرفت ان معك حاجه هتمسحك. فعارزها كده ايه ان اكتر حاجه ده بقى انت بتديها لايه اللي معك كله. فينفقون الواجب والمستحب بلا تبذير ولا بخل وشح، يوحدون الله عز وجل مخلصين له الدين معرضين عمن سواه. ده الاصل الذي من اجل صنف هذا الكتاب، هو التوحيد العباده، ان القلوب تتجه الى الملك في كل صغير وكبير. فلا يرى في قلبك إلا ربك، في قولك وفعلك في حركتك في سكنتك ليس إلا الله، ما من قول قلته أو عمل عملته إلا ولا بد أن يكون لله. وذلك يا إخواننا الصحابة لما تعظم عندهم الأجر، أجرهم كان عظيم جدا، أحدهم ربما يبتسم ابتسامة يأخذ كالجبل من الأجر، ربما يقول واحد سلام عليكم يأخذ جبال من الأجر، ربما يتصدق بحبيتين شعير ياخد جبال من الأجر. إيه الفرق بقى؟ القلوب صفت، صفت لله عز وجل. زي مثلا قال إيه لو أنفق أحدكم كجبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. لو واحد منهم أنفق كده حفنة شعير كده أو كده هو، وواحد من الصحابة برضو لهم متأخرين أنفق جبل ذهب، صدقت هذا أعلى قدرا وأعظم لما في قلوبهم رضي الله عنهم. طبعا التوحيد يلزمه إخلاص، التوحيد الأصل فيه الإخلاص. ولذلك هذا الإخلاص يا إخواننا الذي يسير العبادة صافية لله عز وجل. كان أصحاب ابن المبارك يتعجبون من ابن المبارك، قال طب الرجل ده يعني ده رجل تاجر وبيبيع ويشتري وإحنا بيبيع ونشتري، بيتصدق وإحنا بنتصدق، بيصلي وإحنا بنصلي، يعني مش شايفين فيه فضل علينا. حتى مرة كانوا جلوس في مكان فانطفأ السراج، فأسرع واحد من الحاضرين أشعل، فإذا بابن المبارك جالس وإيديه ملت من دموع عينيه. قال فعرفنا قدره، إنه بقى لما انطفأ السراج تذكر القبر، ظلمة القبر، استوحش قلبه حي مع الله عز وجل. فلذلك يعني الإخلاص، وده طبعا الكلام ده نتكلم عنه بالتفصيل في الأبواب القديمة إن شاء الله. ثم قال ولا يقتلون نفسا مسلمة ولا كافرا معاهدة، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرمها الله مسلم ومعاهد، مش مسلم وبس، المعاهد ولا النصراني أو اليهودي. وذلك مرة كنت قلت لكم كنت أتعجب لما المسلمون يعني توغلوا في آسيا من أول العراق وصلوا لغاية حدود اليابان ومسحوها وأقاموا فيها الإسلام، وعند أوروبا كان في وقوف واقفين ما دخلوش. العلة هي حد عارف؟ أنا سألتكم مرة فاتت السؤال ده، أن أوروبا كانوا نصارى فسلموا واستسلموا وطلبوا دفع الجزية، وضحت الصورة، فسلموا من الإيه؟ من القتل، وعاشوا في أمان تام في جوار المسلمين. أما بالنسبة لآسيا وما فيها بلاد الشرق هذه كانوا عباد نار وكفار ومشركون وهكذا، فمن ثم فتحت وعظم فيها الإيه؟ الإسلام. فلا يقتلون نفسا مسلمة ولا كافر معاهد، اللي هو الإيه؟ الذمي، اللي هو يهودي أو نصراني معاهد في داخل البلد أو خارج البلد. يعني بعض مثلا يقول لك طب ما هو في البلد ماشي، لكن لو أن معاهد خارج البلد نصراني في أوروبا في أمريكا، وبين بلدك وبين هذه البلد معاهدة وفي أمان، فلا يحل لك أن تغدر، لا تقتل ولا تنهب ولا تفعل شيء في هذه البلد، لأنها تعتبر بلد إيه؟ مستأمنة بالنسبة لبلدك. وأيضا من صفاتهم أنهم يحفظون فروجهم إلا على ما أحل الله لهم، ولذلك يحفظون الفروج وهو الزنا والعياذ بالله ومقدمات الزنا. وأعظم جرائم يعني على الإطلاق جريمة الزنا، وأسهلها على بني الإنسان، لأن النفس تهواها وتشتهيها، ومن ثم عظم الله فيها العقاب. يعني عندنا مثلا قتل النفس عقابها إيه؟ يتقتل. مثلا أي جريمة لعقابها دون عقاب الزنا، الزنا بقى بيعمل بيتقتل، يقتل بس بطريقة عجيبة جدا، يحفر له في الأرض، وربما يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل، ثم يجتمع الناس في دائرة عظيمة جدا جدا كبيرة، ويؤتى بأسنان من الحجارة المسننة كالسكاكين، ثم يقوم الإمام فيرجم يرميه بشظية من هذه الأحجار، ثم يرمي بعده من كان حتى يقطع قطعا قطعا، فكل لذة ذاقها جزء من بدنه ضرب مكانها بإيه؟ بحجر ليطهرها. فكان عقاب أشد عقاب، يعني اللي بيعود يتخيل كده عقاب الزنا هذا. ولذلك لما ننظر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم وقع من زنا حدث فردي، وكان الخوف في هذا عظيم جدا. ليه بقى؟ لأن جريمة النفس بتهوى، فكان العقاب فيها أشد وأعظم. وهذا طبعا لمن هو متزوج، والغير المتزوج بيجلد ثم يغرب ما يقعدش في البلد. الآن طبعا اللي بيزني بيزوجوه، نسأل الله السلام، وهذا طبعا من عظيم جهل المسلمين. فيحفظون فروجهم، ولذلك مقدمات الزنا كلها حرام، زي مثلا ايه؟ الخلو بامرأة، يجوز للرجل ان يخلو بأجنبية لا موظفة ولا سكرتيرة ولا بتعمل ولا غيره، خلو ممنوع، يكون لقاء على مجمع من الناس، حتى وكما قال بعض اهل العلم ولو كان يقرؤها القرآن، يقول لا تعالي نقعد مع بعضك عشان احفظك، تقول له لا لا يجوز. فلذلك هذا يحرم. كذلك النظر، مقدمات ايه؟ الزنا، كل ما هو مقدمات الخواطر، لان يعني بعض الناس ممكن ايه ما ينظر للنساء، ولكن في خواطر رديئة ممكن تأتي في عقله، يصرف هذه الخواطر لانها قد تؤثر في نفسه فتبعث فيه هواجس شهوانية فيهلك والعياذ بالله، لأن الشهوة هذه مقعدة. وذلك عندنا في بليتين عظيمتين، البلية الأولى وهي الشبهة، ودي تتعلق بالفكر، شبهات. الشبهات هذه تدي لك حرارة وسخونة وتخليك تشتغل زي بتوع الضلالة والسب ومش عارف مين وغيره. لكن الشهوة بتكلبشك. واحد نظر لامرأة جاي يصلي مش عارف يصلي، انتهى خلاص، يا رب هصلي، ده لسه بصص للمرأة في السكة، لا عارف لا يصلي ولا مش عارف. الحتة اللي مشهورة دي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله يهدى لعاصي. ده بيت شعر كده مش مذكور، لكن ليس منسوب للشافعي وليس هو وكيع بن الجراح. فلذلك مقدمات الزنا بكل التفاصيل من صور، حتى لو في جرائد، مجلات، في تلفاز، في غيره، لابد للإنسان أن يتورع عنه. وذلك أعظم ما ابتلي به الشباب فتنة النظر. وذلك يعني العامة في هذا الزمان قد يكون أفضل من البصير. يعني كان في إحدى الأخوات كلمت أهلي أنها تشعر بنعمة عظيمة جدا، أنها كانت عامية، بنعمة عظيمة جدا جدا أن الله عز وجل رفع عنها تكليف عضو من الأعضاء، من أسوأ أعضاء البدن. يعني ممكن إيدك ما تعملش بها حاجة، ممكن رجلك ما تعمل، لكن عينك نازل عمال بصص يمين شمال شمال يمين عمال. وذلك يا أخوانا أعظم أفة الإخوة اللي بيجلسوا في الطرقات دول، قاعد ما قدام الدكان، قاعد في الشارع، واللي رايح واللي جاي أصلا ما ببصش. بس لو واحدة عدت شكلها لازم هيبص، وهقول ما ببصش. طب واحدة جاية ملونة والريحة طالعة ومش عارف إيه، لازم تبص. زي ما قال إياكم والجلوس في الطرقات، وده على سبيل الإجوب يحرم. فبعض اللي عندهم مصالح، عنده دكان هيعمل إيه، عنده مشروع هيعمل إيه، قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، يعني في ظروف لازم تسمح، تمام هنأكل من إيه. فقال فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ أول حاجة الإباء. كان زمان ممكن يقول أنا كان محجبات وحنجل، لو واحدة تلاقيها ملونة وأخضر وش أحمر وش مش عارف مين وش طقطقة، حتى لو غمضت عينيك الودن بتسمع، فتلاقي نفسك يعني. فكل المقدمات لهذه البليات. وطبعا أعظم مصيبة أخواننا الطلبة، وذلك بعض الآن بينادي أخواننا بالنسبة للتعليم الجامعي المختلط، دي مصيبة كبيرة جدا. يعني الآن في الكويت عاملين مؤتمرات، وفي السعودية طبعا السعودية فيش فيها اختلاط، بس في الكويت في مشكلة كبيرة جدا. جامعة الكويت الآن يعني كل العلماء ومجلس الوطن هناك بيطالب بالفصل بعد ما دخل الاختلاط فصلا من الأوقات، لأن هذا يدمر الكيان البشري. وذلك إخواننا الآن أصبح يعني أقول هذا جزما، ما أظن رجل على ظهر الأرض ابتلي بفتنة النظر يستلذ بالحلال إطلاق، حتى وكانت مراته من أجمل الجميلات.
فقلنا من أعظم الآفات التي أدت إلى النظر للنساء وكذلك تبرج النساء هو أن النظر إلى الحرام حرم هؤلاء من التمتع بالحلال. وذلك مثلا بطبيعة الرجل أنه يعني جذاب للمرأة، وكذلك المرأة مجذوبة للرجل، فنظرا لأن الرجل ينظر إلى محارمه وفي علاقة تنافر بين المحارم، يعني لا يمكن إطلاقا نفس تشتهي المحارم، هذا خلق عند الله عز وجل. وذلك لما بننظر نوع الجذبية بين الرجل والمرأة تجدها عجيبة، يعني في شهوة في القلب موجودة بين الرجل والمرأة ومرأة الرجل، وشهوة فيها تجاذب عجيب، بين المحارم ما فيش. فهذه الشهوة وهذه الرغبة اللي موجودة بين الرجال والنساء، حينما يقع الاختلاط والنظر بين هذه الفئة وهذه الفئة بيحصل فيه بقى إيه؟ قارنات ومقاييس تؤدي إلى عدم الرضا بما قسم الله عز وجل. لأن طبعا الأصل إن في تجذب موجود والجمال نسبي، قد تكون امرأة دميمة جدا جدا وعند الرجل من أجمل النساء، وقد يكون الرجل أيضا في صف ما شكله مثلا كذا، ولكن عند المرأة من أفضل الرجال. فلذلك صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة التي طلقت من زوجها ثلاث ونكحت رجلا آخر حبت ترجع للمتعلق بالأولاني، فقال لها لعلك تريد أن تعودي إلى قرض هذا، والله لا حتى تذوقي عسيلة اللي هو الزوج الثاني. فلذلك لما وقع بقى الخلل الموجود بين الرجال من كثرة اطلاق النظر أصبح فيه مقارنات، حتى بعضهم لك ده أنا متجوز شيخ غفر، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا طبعا، لأن ما أصبح يستمتع بالحلال لأن النظر إلى الحرام أفسد عليه قلبه.
وطبعا المصيبة يا أخواني أن هذه النظرة من عظيم البلاء التي أوقع به الشيطان العباد. ليه بقى؟ لأن هذه النظرة إما لامرأة تحرم على التأبيد متزوجة، أوقعت في قلبك غصة ومرض وسهم قاتل لا ينجبر، وفي نفس الوقت يصعب إنك تلأم هذا. أو تكون غير متزوجة، وغير متزوجة برضه هيصعب. لو أنت متزوج طبعا مش عارف تجوز واحدة تانية، ولو مثلا ظروفك غير مهيئة ستكون إيه في ضنك من العيش. ونفس القضية برضه بالنسبة للمرأة التي تنظر إلى الرجال. يعني سبب المحنة التي وقعت في ثابت بن قيس أن امرأة ثابت كانت يعني جميلة جدا ورضيت بثابت راجل، والراجل راجل، يعني دلوقتي بعض النساء يقول لك هو الراجل ده في الفلاحين، طبعا الكلام ده كان زمان، يقول لك الراجل بإيه؟ بجيوبه، مش كده؟ بجيوبه بينفق. فلما جاءه أضياف جاي بأضياف البيت فقالت أنظر إلى زوجي، طبعا زوجي ده بقى إيه يعني قيس ده هو ده بقى يعني اللي هنا واللي هناك، عشان بقى تفتخر على النساء إن جوزي بقى جاي ومعاه رجالة هو أحسنهم وأجملهم وأطولهم وأمثلهم. فصاحبنا جاي ومعاها حواليه بصت شافت ايه كلهم اللي شكله حلو والطويل والمش عارف ايه وزوجها اقصرهم، فرفض طلبت الطلاق، الطلاق البيتوتة اللي هو سموه الخلع، هو اول خلع في الاسلام كما يعني قال بعض اهل العلم. فشهدنا طبعا ان قضية مقدمات فشل عظيمة لابد ان تبتر وتقطع، والانسان يحاول دايما يروض نفسه على قبول الحلال. زين كده لو جاء راجع مثلا الى اهلي وزوجتي ويحاول ينظر في فضائلها ومحاسنها ويغض الطرف عن الحرام ستقع في عيني موقع حسن وسيحبها حبا عظيما. لكن دايما في عقل بقى النظرات والمساومات والمقارنات، طبعا لن يستمتع بالحلال وفي نفس الوقت لن ينال من الحرام الا برجم بحجر. ايضا من صفات عباد الله ولا يشهدون الزور ولا يحضرون مجالس الزور كالغيبة والنميمة والسب والخوض في آيات الله والغناء والموسيقى وشرب الخمر وغير ذلك. ولا يشهدون، كلمة الشهادة الحضور، شهد فلان المكان الفلاني أو فلان أي حضره. فلا يشهدون الزور، الزور وهو كل ما فيه كذب، ومنها شهادة الزور كما قال سلم ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. وذلك بنرى في كثير من المواطن والمواقف رجل رأى مظلوم تعدى عليه ظالم، وهذا الظالم طبعا بخوف، فطلب للشهادة فأبى يأثم، وربما شهد بالعكس ضال مضل والعياذ بالله. ولذلك ولا تكتموا الشهادة، فالإنسان إذا رأى شيئا لابد أن يشهد بما رأى، وخاصة إذا كان إحقاق حق وإبطال باطل. كذلك مجالس الزور كالغيبة، قعدت في مجلس وبدأ الناس يقول لك فلان وفلان عمل وفلان سوى وفلان ده حرامي وفلان ده صفته، حتى ولو كان فيه إياك أن تجلس هذا المجلس، يقول لك ما هو حرامي، ذكرك الأخ المسلم وفيه صفات بذيئة لا ترتب على ذكرها عمل غيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف يعني قيل إن كانت فيه أي هذا الأمر فقد بهته بهتان، إن لم يكن فيه فقد بهته، وإن كانت فيه فقد اغتبته. يعني مثلا لو واحد بتقول ده فلان ظالم، طيب هو مش ظالم ده يسمى إيه؟ بهتان. طب لو هو ظالم تسمى إيه بقى؟ غيبة، لأن ما في مبرر لذكر هذا. تبقى جالس وعمال تاكل أعراض المسلمين، ده فلان ده صفته فلان صفته فلان صفته بلا مبرر، فهذا ظلم. وذلك هذا المجلس لابد أن تقوم فيه فلا يشهد هذا المجلس. وكذلك النميمة، واخذ شخص جاي ونملك عن فلان ويقول لك فلان عمل وفلان سوى، فلابد انك انت تنبذ هذا وترفضه وترده. جاء رجل الى عالم بيقول له فلان العالم الثاني كان في خلاف بينه وبين اخر، فلان بيذمك بيتكلم فيك، فقال انما العلماء كطرفي مقص، من دخل بينهما قص، مالكش دعوة. ليه بقى؟ لان ايه اللي جاب يتكلم؟ فلذلك ينبغي للمسلم أن دائما لا يحضر هذه المجالس ولا يشهدها بأي صورة من الصور. وكذلك السب، واحد قاعد معك بذيء اللسان اهجره، إن لم تستطع أن تزجره فاهجره، وإن لم تستطع أن ترد غيبة فاقلع، واخلع من المكان وابتعد عن هذا المكان. وكذلك الخوض في آيات الله، واحد قاعد بقى بيخوض في آيات الله عمال بقى إيه يتكلم بغير علم وغير دليل أيضا لا تجالسه. وكذلك من مجالس الزور, ودي كما قال ابن مسعود يشهدون الزور قال الغناء, والأغاني التي ابتلينا بها الآن أصبحت في الشوارع والطرقات والبيوت. كان زمان البيوت مليئة بالقرآن, كان سلم يقول إني لأعرف بيوت الأشعريين من قراءتهم بالقرآن. فلذلك المشكلة الآن موضوع كثرة الغناء والموسيقى والطرب, هذا الذي أفسد قلوب المسلمين. وطبعا الغناء إخواننا بريد الزنا, الغناء بريد الزنا, أنه مثلا العشق والغرام والهوى هذا يحرك فيك الشهوة ويحرك فيك الغريزة التي قد تؤدي إلى الوقوع في الفواحش والعياذ بالله. أيضا بعد ذلك وإذا مروا باللغو, مروا كرامة. اللغو اللي هو إيه بقى؟ الكلام الذي لا معنى له. وكم نتكلم بكلام لا معنى له. رجل من علماء جالس, فجلس واحد بجواري وقال الجو برد, وعاد يعمل كده برد, فقال استدفأت الآن, استدفأت الآن. بعض الناس يتكلم بكلام لا معنى له, أنا رحت وأنا عملت وأنا, طب هذا ما معنى هذا؟ كل كلام ابن آدم مكتوب عليه. زي كده سلم لما قال لمعاذ بن جبل في النصيحة الجامعة الشاملة قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان مسكه كده وقال أمسك عليك هذا, كل كلامك مكتوب, ما يلفظ من قول على العموم, ما يلفظ من قول أي كلام إلا لديه رقيب عتيد بيدون عليك. وذلك الإمام أحمد في الموت السكرات قال لولده عبد الله حدثني بحديث عطاء في الأنين, فذكر بأن الأنين يكتب رغم أن هذا أثر مقطوع, الأنين بيكتب, فما أن أحمد حتى خرجت روحه. فبالك بقى بالغيبة والنميمة والكلام الذي لا معنى له ولا أثر له, هذا طبعا كله مضر. فنزهوا أسماعهم وأكرموا أنفسهم عن هذه المجالس التي فيها اللغط. ولذلك الإنسان دائما إذا جالس مجلس إن لم يذكر فيه الله هلك. الفضيل بن عياض دخل المسجد فقام يصلي السنة فوجد أقوام جلوس, فعجل الصلاة صلى وظن أن مجلس علم وكده قال أقعد معهم أستفيد. فلما فرغ من صلاته راح جالس معهم كده في حلقة عاملينها دايرة, فإذا بأحدهم يقول جاء غلامي ببضاعة ثمنها كيت وكيت وكيت, والآخر قال وجاء ولدي واشترى كيت وكيت, وجالسين بيتكلموا في أمر الدنيا. فبكى الفضيل, بكى هم قاعدين بكى جامد, استغربوا الرجل ذا اللي ما الذي يبكيك؟ فقال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل كان بصحراء أرض فسيحة في جبل, فنزل مطر غزير فرأى قصرا فأراد أن يكتن فيه, خش كده يحتمي فيه من المطر, فدخل من باب القصر فإذا هو بقصر لا سقف له, دخل من الباب وراح الناحية الثانية والمطر نازل برضه. فجئتكم على أنكم أهل علم وفضل ورشاد فإذا بكم أهل دنيا, أفسدتم علي قلبي. فلذلك الإنسان أي مجلس فيه لغط, زيك بعض الناس يعني أنا أول مرة أذكر بعد ما جيت من اليمن كان معايا كده قرشين صغيرين كده, وبعدين قابلت جماعة من جماعة نسايبي وقاعدين بقول لك الأرنب وأنا مش عارف الأرانب, كان طبعا غيبة طويلة ومش عارف الأرانب, يقول لي أرنب ورك أرنب وربع أرنب, أقول له يعني, يقول لي أرنب يعني مليون, فبقى طبعا طب وإيه الحل؟ بيضربوا بقى بالملايين. فقلت لهم طب ده أنا جاي عاوز أقعد مشروع وأعيش وكذا, قال له معاك أديتهم معايا كذا, قال لا 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 ده دول تبيعهم ترمس. فطبعا كان هيرجعوني تاني وقلبي قسى, وأذكر الموقف إلى الآن. فهذه المجالس طبعا هم ناس فشارين ما حلتهمش الكلام ده أصلا, لكن الكلام ده أثر في قلبي وخلاني بقيت مش عارف محتار, وجيت عاوز شنطتي وعاوز ارجع تاني لليمن عشان اهرب من ايه من الناس دي. فلذلك كثير من المجالس قاعدين بقول له مش عارف فلان اشترى ايه وفلان جاب ايه وعمل ايه وسوى ايه, طب انت مالك واللي اشترى واللي باع؟ فالقصد القصد تبلغه. ايضا دعاهم لذرية بالصلاح, وهذه من اعظم النعم, اعظم النعم ان توفق لزوجة صالحة ولولد صالح, ولذلك الولد إما صالح وإما طالح. فالإنسان يدعو بصلاح الذرية, مش يقول لك أنا عاوز ولد عاوز أخلف, لا, ادعو الله أن يرزقك ولدا صالحا, وإلا موت الولد الطالح أفضل. ولما بترزق بولد يجننك يسهر ليلك ويضنك نهارك. وذلك في قصة الخضر، رأى طفل عيل صغير وكان في علم الله أن هذا الولد سيكون شقي لأبويه، فرح قتله قطع راسه. قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فلذلك الولد بلاء إذا كان طالح، لكن قرة عين إن كان صالح، لأن النفع يعود عليهم، لأن هذا الولد امتداد لك في الطاعات وفي القربات. أيضا الدعاء بالوصول لأعلى الدرجات وهي الإمامة، لأن النفع يعود عليهم. الدعاء بالوصول لأعلى الدرجات وهي الإمامة في الدين والقدوة للمتقين، ودي من أعظم النعم أيضا أنك تدعو أن تكون إمام. وبرضه هنا في لفت، مش معنى كده أنك تبقى لسه عيل صغير ومبتدئ وعاوز تبقى أمير وإمام ومش عارف إيه وبتاع. طبعا الهمة تكون عالية، نعم تكون إمام ما فيش مشكلة، بس ده سلم لازم تطلعه. فإن وفقك الله لمكانة في العلم والدين وكذا فاحمد الله، ولكن إيه، لابد أنك تشعر بقدر نفسك. مش تقول إحنا رجال وهم رجال، أول ما يشطح ينطع زي بقوله. لا، أنت مش راجل لسه، رجل حينما يعني تقيم أمر الله عز وجل على مراد الله، وتكون أنت ترى في نفسك أنك أذل وأفقر وأحقر ممن معك. محمد بن واسع الذي كان إماما يقتدى به، كان من أجل الأئمة في أعظم غزوة في التاريخ. قتيبة بن مسلم لما ذهب إلى أدغال وأواسط آسيا ليفتح بلاد المسلمين، فكان في السرية محمد بن واسع، فسأل، كان المعركة كان موعدها قبل الجمعة، وده ذكاء منهم، قال لك حتى يكون جموع المسلمين يدعون لنا في الصلوات، فقبل صلاة الجمعة وهتبدأ المعركة. فقال لأحد قواده انظر لي ما يفعل محمد بن واسع، عاوز اشوفه بيعمل ايه. فإذا محمد واسع قاعد بيصلي ساجد ورفع اصبعه للسماء يبصبص ويدعو الله عز وجل. فلما بلغ القائد المسلم قتيبة بن مسلم هذا، فقال والله إن أصبع محمد بن واسع أفضل عندي من 1000 شاب طرير، شاب جامد قوي، ومن 1000 سيف شهير. صاحبنا ده بقى كان في الحج، عشان تعرف بقى ما أقولش ده أنا بقى، وانتصر الجيش وهزم قتيبة بن مسلم الكفار وعاد لدرجة ببقرة، رأس بقرة كده ذهب، وقربها أمام محمد بن واسع، قال له يعني دي كله مجتمع لك تاخدها، فرفض، قال ما أفعل به، ما جئت لهذا. المهم محمد بن واسع في الحج، فبعد ما كده مقربت ساعة الايه النفير والنزول بقى إلى المزدلفة، بكى بكاء شديد جدا، رأى الحجيج ده عمال يتضرع ويبكي، فقال والله لولا أني فيهم لقلت غفر الله له، يذري بنفسي. وشو بقى هو بقى مكانته ايه؟ يعني كان العلماء يقولون كنا نأتي محمد بن واسع فننظر إلى وجهي فنتقوى إيمانا أسبوع أسبوع. وكان جعفر يقول كان وجهه وجه ثكلى، واحدة ست فقدت أعز ابنها من الحزن اللي بني على وجهه، ورغم ذلك وصل للذراء بنفسه أن بيظن أنه أسوأ خلق الله. لكن تحس مرة أنا ده أنا بعد أمير وأنا الأخ مش عارف مين وأنا الكبير وأنا، لا أنت ما فيش حاجة، أنت ولا شيء خالص، أنت صفر على الشمال، يعني كما يقال أعمى بن عميان، نسأل الله السلام. فذلك لابد أن احنا نقف عند هذه الصفات التي جعلها الله عز وجل أصول لصفات عباد الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر لكم إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. كمل.